قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا المستمر بن الريان قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. قال: وحدثنا علي بن حجر السعدي وعمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ لعلي وزهير. قال علي: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا سفيان قال: سمع عمرو جابرا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. قال: وحدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. كان الكلام في الدروس الماضية عن وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمراء الأجناد القوات، أمراء السرايا القادة، يوصيهم بتقوى الله، يوصيهم بلين الجانب، بالشفقة والرحمة، يوصيهم بأن لا يغدروا وأن لا يغلوا وأن لا يقتلوا وليدا ولا وليدة وأن لا يقتلوا راهبا ولا حضرا ولا يقتلوا امرأة إلا إذا قاتلت. ويوصيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن ييسروا ولا يعسروا، ويبشروا ولا ينفروا. على هذا قامت الحروب الإسلامية منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يوصيهم بأن لا يغاروا على القوم إلا بعد البلاغ، إلا بعد الدعوة إلى الله، لأن الغرض من الجهاد في الإسلام ليس للاستيلاء على الأرض ولا على الأموال ولا على الرقاب ولا على الذراري، وإنما المقصد والهدف أمر واحد: إنقاذهم من الرجس وعبادة غير الله إلى عبادة الخالق، ليسلموا من النار التي أعدها الله تعالى للكافرين. هذا هو السبب في الحروب الإسلامية. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ومعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، يعني لا يتعدى على أموالهم ولا يتعدى على أعراضهم ولا يتعدى على شيء مما هو خاص بهم إلا إذا أصابوا حدا من حدود الإسلام. من قتل قتل، من قطع الطريق قتل أو صلب أو نفي من الأرض، من سرق قطعت يده، من قذف جلد، من شرب الخمر جلد، من زنى جلد أو رجم. هذا حق الإسلام. وقد علمت أيها الأخ أن الإسلام منع من أن تأخذ عود أراك، عود أراك المسواك لأخيك إلا بطيب نفس منه. لا يحل لامرئ مسلم أن يأخذ عصا أخيه إلا بطيب نفس منه. بمجرد أن تلفظ بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عصم ماله، عصم دمه، عصم عرضه، وحسابه على الله. وكلكم يعلم ما جرى لأسامة بن زيد مع النبي عليه الصلاة والسلام لما قتل أسامة رضي الله عنه رجلا في الغزو في المعركة. هم أسامة بقتل رجل، ولما علا أسامة على الرجل بالسيف نطق الرجل بالشهادتين، قال لا إله إلا الله. ظن أسامة أن الرجل قالها خشية من الموت، فعلى عليه بالسيف وقتله. وبلغ ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فلما قفل أسامة وعاد من الغزو قال النبي لأسامة بصيغة إنكار وغضب لأنه عمل عملا منكر، أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ وشدد النبي على أسامة حتى إن أسامة رضي الله تعالى عنه قال حتى تمنيت أنني لم أدخل في الإسلام إلا هذا اليوم، لأن النبي شدد عليه، أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ من قال لا إله إلا الله لا يقتل. قال أسامة يا رسول الله إنما قالها تقيا، خاف من السيف ولذا قال لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة أشققت عن قلبي؟ أشققت عن قلبي؟ أنت تعلم الغيب؟ هل اطلعت على ما في قلبي؟ هذا الكلام يقوله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لحبه وابن حبه. حب النبي زيد وابن حب النبي أسامة، يقول النبي هذا الكلام له أشققت عن قلبي؟ يا أسامة ماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ لأن من قال لا إله إلا الله نكف عنه حتى ننظر ماذا يعمل بعد. إن التزم بلا إله إلا الله له ما لنا وعليه ما علينا، لم يلتزم، لم يصلي، لم يصم، استمر على ما هو عليه، عند ذلك حكمنا عليه بعمل، لأن القلوب لا يعلمها إلا الله، ولأن الغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي الأمراء، ينهاهم رسول الله عليه الصلاة والسلام عن أن يغدروا، لا تغدروا، إذا ما عاهدتم يجب عليكم أن تفوا بالعهد، لأن العهد كان مسؤولا. وقد ذكرت لك ليلة البارحة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة طلب المفتاح من عثمان الشيبي، يريد أن يدخل الكعبة. الأمر آل للمسلمين، الولايات كلها للوالي الأعظم، الوالي الأعظم هو رسول الله، ومع ذلك طلب من عثمان أن يعطيه المفتاح، فذهب عثمان إلى أمه يستشيرها هل أدفع المفتاح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرته بأن يدفع المفتاح. دخل رسول الله الكعبة وصلى وأزال صورة إبراهيم، صورة إبراهيم وإسماعيل، بعد أن التمس دلوا من ماء زمزم ومحى هاتين الصورتين، وقال عليه الصلاة والسلام: ما كان يستقسمان بالأزلاء. خرج، التمس علي بن أبي طالب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه المفتاح ليجمع علي بن أبي طالب بين أمر السقاية والحجابة، فقال النبي لعلي: لا، لقد أخذ المفتاح على أن يرده، فعاده النبي إلى الحجر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عندما أعاد المفتاح إليه: خذوها خالدة خالدة، لا ينزعها عنكم إلا ظالم. رد المفتاح صلوات الله وسلامه عليه. أنزل الله الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالإمام القائد الأمير إذا ما أبرم العقد، إذا ما أبرم العهد، لا يجوز له أن ينقض، بل يجب عليه أن يفي. فإذا لم يفي فاسمع ما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أحاديث كثيرة، منها ما رواه الإمام، منها ما رواه ابن عمر وأبو سعيد وعبد الله بن مسعود وعبد الله وأنس بن مالك، ابن عمر، أنس، عبد الله بن مسعود، أبو سعيد، كل هؤلاء رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، في رواية عند استي الاسم الدبر، يغرز لواء كما قال النبي، لأن العرب لهم عوائد في الجاهلية. من هذه العوائد أنه إذا غدر غادر أتوا بلواء راية كبيرة ونصبوها عند دار الغادر ليعلم كل من مر أن هذا غادر، هذه عقوبته. لهم عوائد أخرى، الغادر في الزنا الذي يزني إلى ما قبل 50 عام، 60 عام، 70 عام، على أكثر تقدير الزاني الذي يتتبع دور الناس ويزني لا يقتلونه، وإنما يأخذون بيده ويضربونه على رأس على جبين بالسيف، حتى إذا ما أقبل ورآه من رآه علم بأن هذا فاجر يبتعدون عنه، هذا غادر، هذا زاني. لكن الله تعالى جاءنا بالإسلام وحد النبي الحدود وشرع الله الشرائع. الزاني لا يضرب فقط بالسيف على جبينه، لا تقطع يده، لا تقطع رجله، وإنما الأمر ما قال الله وما قال رسول الله. العلاج الحاسم الذي لا علاج يصلح غيره: الزاني يجلد 100 جلدة أمام الخلق في مجتمع. إذا كان هذا الزاني بكر ما سبق له أن تزوج الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا ما قال الله ليس به سبق له زواج المرأة معه أو طلقها أو ماتت، اعترف بأنه زنى، شهد عليه 4 عدول أنه زنى، لا يضرب بالسيف على جبينه، لا، إنما الأمر شيء آخر أعظم، حتى يرتدع الخلق، لا يردع الخلق إلا قانون الخالق، والله إن الخلق لا يصلحون إلا بالعلاج الذي جعله الله علاج صالحا للأمة، يسجن عام 10 أعوام ويخرج يعود إلى الزنا ويزن، لكن العلاج الرباني الصالح الذي لا علاج إلا هو، وكل علاج سوى هذا العلاج فهو باطل وهو ظلم وهو خروج عن الحق وخروج عن العدل ومخالفة لله تبارك وتعالى. العلاج هنا فيما يتعلق بالزاني المحصن يرجم بالحجارة. وحشية؟ لا، هذه ليست وحشية. الوحشية أن يأتي اليوم إلى دار زيد وغدا إلى دار بكر وبعد الغد إلى دار عمرو، تحمل هذه وتحمل هذه، يخبب هذه عن زوجها، يورث من لا يرث، يزني بامرأة فتحمل، فإذا حملت نسب الولد إلى الزوج ولا ينسب الولد إليه، الولد يرث مالا لا يستحق، الولد يدخل على أعراض لا يجوز له أن يراها. من الجاني؟ من السبب؟ هذا الزاني جرثومة الفساد، ولهذا جعل الله هذه العقوبة الرادعة. الشيخ والشيخة، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هذا قرآن كان يقرأ فنسخت تلاوته وبقي حكمه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريم عام، يعني الزاني الذي لم يسبق له نكاح نجلده 100 جلدة ونغربه عام. ما معنى تغريم عام؟ ينفى من البلد، يتغرب مقدار عام، لأنه جرثومة فساد. ما غربناه عام يسجن عام لا يظهر بعد ذلك يخرج. الجاهلية كانوا على خلاف هذا. الجاهلية كان إذا زنى البكر أتوا ب100 شاة ووليدة، 100 شاة ووليدة، هذه تكون لامرأة المزني، تكون لزوج المزني بها. الإسلام قال لا، جلد 100 وتغريب عام. أما إذا كان ثيب فالنبي قال خذوا عني خذوا عني، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم يرجم بالحجارة، ليست وحشية وإنما هو أمر الله الذي أنزله من فوق 7 سماوات، وكل من عدل هذا الأمر يتوجه إليه قول الله. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ومن لم يحكم بما أنزل الله، إذا استحل، هذه همجية ونحن في القرن 20، لا ينبغي أن يعمل هذا العمل، وإنما علينا أن نجعل القوانين الوضعية إذا لا يجلد لا يرجم إذا استحل هذا الأمر وقال إن هذا الأمر وحشية همجية، هذه ليس بعدالة، هذه قسوة وما إلى ذلك، قد كفر بما أنزل الله على رسولنا محمد. صلى الله عليه وسلم. والمقصود أيها الإخوان إن من قال لا إله إلا الله عصم ماله، عصم دمه، عصم عرضه إلا بحق الإسلام. حقوق الإسلام هذه تنفذ على الصغير والكبير، على الذكر والأنثى، على الحر والعبد. ولو قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله لا تحجب عن إقامة الحد الذي أمر الله جل وعلا أن يقام. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ينصب لكل غادر لواء. العرب كانوا ينصبون اللواء الراية عند دار الغادر الذي لم يفي، فإذا ما كان يوم القيامة هذا الإمام الذي غدر أعطى الأمان، أعطى الأمان لقوم ذهبنا للقتال في سبيل الله وعقدت بيننا وبينهم اتفاقية من 20 بند وقعنا عليها، لا يجوز للإمام أن ينقض، بل يجب عليه أن يفي. إذا لم يفي بهذا العهد هو إمام، سلطان، والي، قائد كبير، يوم القيامة يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يوم يقوم الناس لرب العالمين. اليوم يسمى يوم القيامة، اليوم يسمى يوم الحشر، يوم النشر. يبعث الله الخلائق حفاة عراة غرل يوم يقوم الناس لرب العالمين، أبيضهم أسودهم أحمرهم أصفرهم غنيهم فقيرهم صغيرهم كبيرهم، يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. حيرة، أين نذهب؟ نفخ. قاموا، أول من يقوم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، قال فأجد موسى قائما لا أدري أقام قبلي أم بعد. يقومون من المقابر، يقومون من المقابر. كيف يقومون من المقابر؟ مضت عليهم آمادهم في التراب، مضت عليهم سنون طوال، ما بقي إلا الرميم. أيعقل أن الحياة تعود إلى هؤلاء؟ أيعقل أن هذا الرميم يعود إنسان بشر قائم؟ ما هذا الكلام؟ الكلام اسمع، يقوم الناس حفاة عراة غرلا. الغرل بمعنى جلدة الحشبة تعود كما كانت عليه، يقومون هكذا. الجسد بيت، الجسد بناء، هذا الجسد فيه الروح، خرجت الروح من الجسد، بقي هذا البناء الهيكل. الروح محفوظة عند باريها، هذا الهيكل يعود رميم تراب، يفنى يبلى إلا عجب الذنب. عجب الذنب العظمة الصغيرة التي أخبر سيد الخلق. والله لو أخبرنا الأطباء، لو أخبرنا علماء الإحياء، علماء الكيمياء، علماء الطبيعة، بأن الجسد يبلم ولا يبقى إلا عجب الذنب ما دام أنهم لا ينقلون عن الله، لا يوحى إليهم من الله تعالى، لا نصدقهم ولا نقبل بهم. ولكن لما كان هذا الخبر من الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى، أخبر بأن عظمة صغيرة تبقى تسمى عجب الذنب، هذه تبقى، فينبت الله تعالى الجسد من هذه العظمة الصغيرة بعدما ينزل الله ماء. جاءت أحاديث صحيحة بأن الله ينزل ماء فينبت الناس من هذه العظمة. يا أخي يا أخي يا مسلم، يا من يريد أن يستعمل هواه، يا من يريد أن يحارب ويعاند ويرد أقوال الله وأقوال رسول الله، ماذا كان أصلك؟ ماذا كنت؟ ألم تكن نطفة مهينة ثم صار علقة ثم صار مضغة، بعد ذلك جعل الله الحياة في هذه المضغة، جعل عظام، كسى الله هذا العظام باللحم. انظر إلى الجنين في شهر الرابع، لو سقط لسقطت مضغة ليس فيها أي شيء، لكن لو زاد عن الشهر الرابع يوم أكثر وإذا بالأنف المنخرين والعين والأصابع، أصابع اليدين والإذنين، وإذا بالجنين مخلوق حاله كحالي وحاله. الفرق بيننا أنني قد بلغت 60 و70 كبير، وذاك مولود جنين له يوم واحد على وجه الحياة، ولكن حاله كحالك، لك أنف وله أنف، منخران منخران، يدان يدان، رجلان رجلان، أصابع سواء، لأن الله بعث ملكا بعد مضي 4 أشهر. الملك أخذ المضغة، يا رب مخلقة أو غير مخلقة، إذا قال الله مخلقة كتب الرزق الأجل العمل، فصل صور، هو الذي صوركم فأحسن صوركم في ذلك اليوم، تجري عملية التصوير. إذا أراد الله تعالى أن تكون له عين واحدة لا تكون الثانية، إذا أراد الله تعالى أن يجعلهم 2 متجاورين توأمين مجتمعين لهما حقوان ولهم رجل واحدة، في ذلك اليوم يصور ويعمل هذا الأمر. هذا كله من النطفة التي لو وقعت على الثوب لغسلتها. هذا الإله القادر على الإيجاد قادر على الإعادة، فقد قال الله تعالى في كتابه: كما بدانا أول خلق نعيده. فيجمع الله تعالى الخلائق يوم القيامة، يجمع الأولين والآخرين. كم عددهم؟ عددهم اسمع، لا أعرف عددهم إلا الله الذي قال: لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم يأتيه يوم القيامة فردا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم يأتيه يوم القيامة فردا. الله جل وعلا يعلم ما ينقص من الأجساد عندما تكون في القبور، لا يخفى عليه ذلك، ولهذا يجمع الله تعالى الخلائق كلهم الأولين والآخرين يوم القيامة. ومن أركان الإيمان 6، ويجب الإيمان بأركان الإيمان 6. أركان الإيمان 6: أن تؤمن بوجود الله، ملائكة الله، كتب الله، اليوم الآخر وهو يوم القيامة، وبالقدر خيره وشره. الإيمان بالله، ملائكته، كتبه، رسله، اليوم الآخر، بالقدر خيره وشره. هذه 6 الأركان يجب على كل مسلم أن يؤمن بها. من هذه الأركان أن نؤمن بهذا اليوم، اليوم الآخر. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. يا أخي أنت عندك مال تريد أن تبني عمارة، أتيت بمقاول، أتيت بمهندس خطط، بدأت في التنفيذ، أتيت بالعمال ليعمل العمال في عمارتك التي ستستغرق عام أو عامين. العمال هؤلاء في آخر الأسبوع يأخذون أجورهم، فإذا ما انتهى الأسبوع جلست لصرف القيمة. كذلك نحن عمال لمن خلقنا ورزقنا وأوجدنا لنعمل في هذه الحياة الدنيا إلى أن تنتهي أنفاسنا. وإذا ما كان يوم القيامة أقامنا الله من أجدادنا وجمعنا وحشرنا للحساب والجزاء. المحسن يدخله جناته، المسيء إذا لم تكن إساءته شركا أو كفرا هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له. فإذا ما كان يوم القيامة بعث الله الأولين والآخرين جميعا، ورفع لهذا الغادر لواء عند سكي عند دبري، يرى هذا اللواء، يرى هذه الراية، يرى هذا العلم الجميع، هذه غدرة فلان ابن فلان. الغدر ممنوع، حذر منه رسول الله، ولهذا عاقب الغادر عقاب عظيم شديد. فلقد غدرت بنو قريظة، وعندما غدرت بنو قريظة عليهم لعائن الله يوم الخندق، ماذا صنع رسول الله بهم؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما وطئت قدماه أرض طيبة وجد بها اليهود، وجد بها القبائل الثلاثة من اليهود، ووجد بها من العرب الأوس والخزرج. الأوس والخزرج هم الذين دعوه، هم الذين ناصروه، هم الذين عزروه، هم الذين دعوه إلى طيبة، فأتى إلى طيبة الطيبة، بقي اليهود ودعهم، عمل معهم اتفاقية كتبت: لا تشتركون مع قريش، لا تغدرون، لا تكونون مع بني أسد، لا تكونون مع غطفان، لا تكونوا مع بقية العرب الذين هم حول المدينة، إنما عليكم أن لا تنقضوا عهدا. نقضوا العهد يوم الخندق، اتفقوا مع قريش، وقريش اتفقت مع بني أسد ومع غطفان على أنهم يضربون النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين ضربة رجل واحد. اليهود معهم، اليهود يهود بني قريظة كانوا ناحية قباء وناحية قربان وناحية العال، هذه منازل بني قريظة: قربان، قباء، وحصونهم موجودة معلومة، وأطمهم معروفة عليهم لعائن الله. اتفقوا مع قريش واتت قريش ونزلت بالجرد، ووجدت قريش الخندق الذي ضربه النبي على المدينة. اتفقوا مع اليهود أن يفتحوا لهم ناحية الجنوب ليدخلوا المدينة ويغيروا على رسول الله، ولكن الله تعالى ناصر عباده. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نصر الله جنده، أعزهم الله، أرسل ريح شديدة كفأت قدورهم، قلعت أوتاد خيامهم، ولوا الأدبار. بعدما بلغت المحنة أوج شدتها، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذه الأيام، أيام الخندق، من قبل أن ينتهي الخندق النبي يضع الحصى، يضع الحجر على بطنه من شدة الجوع. بعدما حفر الخندق، مرة يكون على جبل الراية، مرة يكون على جبل الفتح، مرة يكون في كعب في كهف بني حرام. ومسجد بني حرام موجود إلى اليوم، ومسجد الفتح وجبل الفتح موجود إلى اليوم، ومسجد الراية وجبل الراية معروف مشهور إلى اليوم. يتنقل النبي بين هذه الأماكن، مرة في كهف بني حرام، مرة على جبل الراية، مرة على جبل الفتح. يحرس صلوات الله وسلامه عليه، الصحابة بلغ بهم الجهد، بلغ بهم الأمر، ما بلغ، جاء النصر من الله. انتهت المعركة، ولت قريش الأدبار. أراد النبي أن يعود إلى المدينة، وإذا بجبريل ينزل إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يدعوه لحصار بني قريظة، فيعلن النبي الإعلان: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فرع الصحابة ذهبوا إلى منازل بني قريظة، وعلى رأسهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكما قلت لك، قبل ليلة أو ليلتين أتى إلى الحائط الذي يسمى حاجزة، ونزل في بيت امرأة من الأنصار رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وحاصر النبي قريظة اليهود، ونزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه سيد الأوس، رضوا بذلك. بعث النبي إلى سعد، وسعد في هذا المسجد يتمرض مريض، ضرب النبي عليه قبة خيمة تكريما له ليعوده ويزوره من قريب: أنزلوا الناس منازلهم. سعد بن معاذ، وما يدريك من سعد بن معاذ هذا؟ سعد بن معاذ، سعد بن عبادة، سعد بن معاذ سيد الأوس، سعد بن عبادة سيد الخزرج. ينزله النبي في المسجد ليسلم عليه ويعوده ويمرضه، فيؤتى به إلى بني قريظة على حمار، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فينزل سعد، ويحكمه رسول الله في بني قريظة. فيقول سعد: ما معناه يا رسول الله؟ أينفذ حكمي في من هاهنا؟ ويشير إلى ابناء النبي: إذا حكم حكمي يقبل، يقبله من ها هنا يعني أنت ومن معك؟ فيقول النبي نعم. فيأمر سعد رضي الله تعالى عنه بأن يقتل هؤلاء الغدرة، يقتل كل بالغ. فكان يؤتى بالرجل وينظر في عانته، إن كان ممن أنبت قتل، وإن لم ينبت خلي سبيله. علامة البلوغ طلوع الشعر على العانة للرجل وللمرأة، هذه علامة البلوغ، إما بخمسة عشر عام للرجل أو طلوع الشعر على العانة. متى طلع الشعر على العانة أصبح بالغا، لو زنى جلدا، ولو شرب الخمر حدا، ولو قذف حدا، ولو سب الله أو النبي قتلا، لأنه أصبح بالغ. علامة البلوغ أن يبلغ خمسة عشر عام أو أن يطلع الشعر على عانته، هذا للرجال. النساء إما أن تبلغ خمسة عشر عام وإما أن تحيض، إذا حاضت خرج منها دم الحيض، ولو لم تبلغ خمسة عشر عام وقد تحيض المرأة لاثنتي عشرة عام لعشرة أعوام، إذا حاضت فهي بالغة. وقد رأى الإمام الشافعي، أتي الإمام الشافعي بجدة، الجدة عمرها 21 عام، بلغت في العاشرة من العمر، تزوجت وولدت، ابنتها تزوجت وولدت لـ21 عام. الجدة أم الأم عمرها 21 عام. وبين عبد الله بن عمرو بن العاص وبين أبيه عمرو بن العاص 10 أعوام. البلوغ تارة يكون ربكم، فوالله الذي لا إله إلا هو، إن البلاد التي ظهرت فيها الثورات ما ارتاح أهلها، ما هدؤوا، ما نعموا، ما سعدوا. الأوضاع التي كانت من قبل خير من الأوضاع التي هم عليها اليوم. كل هذا لمخالفة أمر الله، لمخالفة ما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغدر، وحذر وقال ينصب الله، في بعض الروايات الأخرى ينصب الله لكل غادر لواء يوم القيامة، هذه غدرة فلان ابن فلان. يعني أن الله تعالى يشهر أمره، يفضحه بين الخلائق عندما يجمع الله تعالى الأولين والآخرين، فيعلم أن هذا غادر، هذه غدرة فلان ابن فلان. ولهذا جاء في الحديث الصحيح آية المنافق ثلاث، آية المنافق ثلاث، النفاق أن يظهر شيئا ويبطن شيئا آخر، هذا يسمى منافق. فعلامة المنافق أحد ثلاثة أمور كما قال رسول الله، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، وفي رواية وإذا عاهد غدر. هذا نفاق، إذا وعد أخلف، إذا عاهد غدر، إذا تمن خان، رواية أخرى إذا خاصم فجر، زاد وطغى عن الحد، لا يريد إلا الانتقام بالحق والباطل، هذا منافق يظهر شيء ويبطن شيئا آخر. وهذا النوع من النفاق يسمى النفاق العملي لا النفاق الاعتقادي الذي يحدث ويكذب، هذا منافق نفاق عملي، يخاصم فيفجر، يعاهد فيغدر، يؤتمن فيخون، ولو كان المؤتمن كافرا او مشركا، ما دام انه تحت ذمتنا وعاهدناه وعاملناه لا يجوز لنا ان نخونه، بل الواجب علينا ان نؤدي الامانة، ادي الامانة الى من ائتمنك، انا اعمل عنده في حانوته، يهودي نصراني مشهور بالدولارات وبالذهب، لا يجوز ان اخترس حفنة شيئا قليل من تبر، شيئا قليل من ذهب، واقول هذا يهودي او نصراني يجوز لي ان اخذ ماله، لا يجوز لك ان تاخذ ماله، بل الواجب عليك ان تتقي الله تعالى فيه. فاذا لم يفعل فهو خائن منافق النفاق العملي كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هناك نوع من النفاق اخر اعظم من هذا النفاق، وهو نفاق الاعتقاد، وهو ان يبطن الكفر ويظهر الاسلام، وهذا النفاق لم يظهر بمكة. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ما كان في مكة نفاق، وإنما كان بمكة عداء ظاهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن كان معه، يصلي عند الكعبة يلقى عليه السلام، الذين آمنوا به واتبعوه يشردون يضربون، يؤتى به في حر الظهيرة، توضع الحجارة على صدورهم، المهم تعذيب وعداء سافر واضح، ليس هناك نفاق بمكة. لما عظم الأمر الصحابة الذين آمنوا برسول الله ذهبوا إلى الحبشة فارين بدينه، أخبرهم رسول الله بأن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، ذهبوا إلى الحبشة وجدوا أمنا واستقرارا، سمعوا أن قريشا دخلت في الإسلام فعادوا، وإذا بالأمر كذب، اشتد بهم الأذى، هاجروا الهجرة الأخرى الثانية إلى الحبشة. ممن هاجر إلى الحبشة؟ عثمان بن عفان وزوجه رقية. ممن هاجر إلى الحبشة؟ جملة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، وجدوا الأمن والاستقرار في عند النجاشي ملك الحبشة. ولو قرأت التاريخ ولو قرأت سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لوقفت على العجب العجاب الذي جرى من هذا الملك أبرهة الحبشي، عندما بعثت قريش رجلين عظيمين، عمرو بن العاص داهية من دواهي العرب، ورجل آخر معه، بعثوهم إلى النجاشي حتى يردوا من آمن من أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. عقد اجتماع بين عمرو بن العاص، بين جعفر ابن أبي طالب، من كان مع جعفر ذلك اليوم، حصلت حكومة يسمعها النجاشي أبرهة عظيم الحبشة، قرأ عليه جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه سورة مريم وهو يسمع، أخذ شيئا من الأرض وقال والله ما زاد هذا، يعني الشيء الذي سمعته، مما جاء بي عيسى ولا كهذا. الذي جاء بي عيسى موافق لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص أتى بهدايا جلود يريد الرشوة، يريد أن يرشي من مع النجاشي، والنجاشي أمر النجاشي بأن ترد هذه الهدايا، وقال لجعفر بن أبي طالب ومن معه اذهبوا فأنتم سيوم، سيوم أحرار، افعلوا ما شئتم ببلد، رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. المهم ذهبوا إلى الحبشة مرتين، عادوا إلى مكة اشتد بهم الأذى، أذن الله تعالى لهم بالهجرة فهاجروا إلى طيبة الطيبة، نزلوا بها وإذا بعبد الله بن أبي يعقد له تاج ليولى، ولما أتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يولى عبد الله ابن أبي لعنة الله تعالى عليه. بعد وصول النبي المدينة ظهر النفاق، ظهر النفاق من عبد الله بن أبي، تبع عبد الله بن أبي جماعة من الأعراب الذين هم حول المدينة في ذلك الوقت، كما قال الله تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم يا محمد نحن نعلمهم. ثم إن الله تبارك وتعالى أعلم النبي عليه الصلاة والسلام عن جماعة من هؤلاء المنافقين، النبي يعلم أن عبد الله بن أبي منافق ورئيس المنافقين، النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن جماعة ممن هم حول المدينة من الأعراب في ذلك الوقت منافقون، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بحذيفة بن اليمان، يا حذيفة هذا منافق، هذا منافق، هذا منافق، هذا منافق، لأن حذيفة صاحب سر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ما قتلهم رسول الله لأنه لا يريد أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه، عبد الله بن أبي يستحق القتل بل والصلب، ولكن النبي لم يقتله ولم يصلب. عبد الله بن أبي آذى رسول الله، بل آذى رسول الله في عرضه، بل كان ممن شنع على زوج النبي صلوات الله وسلامه عليه واتهمها بما برأها الله منه، الله برأها من الزنا، ولكن عبد الله بن أبي لعنة الله تعالى عليه شنشن وطنطن وأعلن وجمع الناس، انظروا إلى زوجة نبي باتت مع رجل وهي والله لم تبص تبت مع رجل، مع هذا ما قتله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن عبد الله بن أبي منافق النفاق الاعتقادي، يعتقد الكفر ويظهر الإسلام، يصلي مع الناس، يصوم مع الناس، يجاهد مع الناس، خرج مع النبي في غزوة أحد، وخرج مع النبي في غزوة بني المصطلق وغزوة المريسيع، خرج باسم أنه مسلم يقاتل مع رسول الله، ولكنه يبطن الكفر في قلبه، هذا يسمى النفاق الاعتقادي. لكن النفاق العملي الذي هو بريء ووسيلة وسبب من أسباب النفاق الاعتقادي، النفاق الخطر الذي يتوجه إلى كل منا علامة خطر، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا عاهد غدر، إذا تمن خان، إذا خاصم فجر، والله هذه شديدة، هذه بريد للنفاق الاعتقادي، إذا حدث كذب، تأمل وانظر هل هذه الصفة منطبقة أم لا. نرجو الله أن لا تكون منطبقة، لكن في كذب قليل. إذا عاهد غدر اتفاقية مع العامل، اتفاقية مع الشركة، اتفاقية مع الإنسان، بعد ذلك يغدر لا يفي، ينقض في الأصل، يريد أن يعلي نفسه ولا يريد أن ينزل نفسه حيث أنزله الله، يريد أن يظهر بمظهر الثري الغني الكبير، ويريد أن الدنيا تكون على هواه. الله أعطى فلان وأعطى فلان وأعطى فلان، ما أعطاني الله، إذن أحتال على الخلق وأظهر بمظهر الثري الغني الذي سيقوم بعمارات ويقوم بمقاولات ويقوم بمناقصات ويبرم مع هذا عهد ومع هذا عهد، ويأتي بعمال من شرق وغرب وشمال وجنوب وما إلى ذلك، بعد ذلك يغدر مع هذا ومع هذا ومع هذا، لأنه ما في مال. هذا الغدر ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، هذه غدرة فلان ابن فلان. ولذا هذه المسألة والله شبه متحققة في الكثير منا إلا من شاء الله. إذا خاصم فجر، يعني لا يقف موقف عد، وإنما يريد أن ينتقم مهما كان الأمر، ويريد أن ينتصر ما دام أن هذا عدو له، خصم له، يريد أن ينتصر بأي وجه من الوجوه، ولو بالكذب ولو بالافتراء ولو بالكتابة إلى السلطات ولو بإزعاج المرء ولو بالذهاب إلى القضاة ليل نهار، ترى ماذا أفعل لك، ترى أنت تخاصم مثلي، أنا أخاصم، سترى ماذا أفعل عند القاضي، عند الحاكم، عند الوالي، حتى أزعجك ولا ترتاح أبدا. هذا الهجوم في الخصومة وهو علامة من علامات النفاق، نسأل الله العافية والسلامة. إذا خاصم فجر، إذا عاهد غدر، إذا تمن خان، إذا تمن خان، هذه علامات من علامات النفاق. ويرحم الله أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه الذي شهد النبي له بأنه في الجنة. عمر شهيد، عمر في الجنة، أبو بكر في الجنة، سعد سعيد في الجنة، طلحة في الجنة، أبو عبيدة في الجنة، 10 شهد لهم رسول الله. زاد عمر لأنه لو كان نبي بعدي لكان عمر، لو يوجد أنبياء بعدي والنبي خاتم الأنبياء لا نبي بعده، لو فرض أن هناك من سيكون نبيا بعد النبي لتوجهت الخلافة النبوة إلى عمر بن الخطاب، لكن عمر ابن الخطاب لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم له صاحب سر وهو حذيفة، يعلم هؤلاء المنافقين هذا 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 هذا، عمر يقول لحذيفة: يا حذيفة ابن اليمان، أنشدك الله، أسألك بالله، أسماني رسول الله في المنافقين أم لا؟ يعني النبي قال لك عمر منافق أم لا؟ لا يغرنك أن قيل أمير المؤمنين، هذه كلمة لا تبالي بها، ادعلها تحت أقدامك. أنا أسألك بالذي رفع السماء بغير عمل، هل النبي قال لك عمر منافق؟ حتى أصلح ربعي يا حذيفة. هؤلاء الذين اتقوا الله، هؤلاء الذين قدروا الله حق قدره، هؤلاء الذين جمعوا بين الرجاء والخوف. المرء لا يبلغ درجة الإيمان إلا إذا جمع بين أمرين، بين الرجاء وبين الخوف، يخشى من التقلب